الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد.
الفصل الأول في إثبات العلية والمعلولية وأنهما في الوجود. قلنا بأن هذا الفاصل ينحل إلى بحثين. المبحث الأول مبحث العلة والمعلول، والمبحث الثاني مبحث الجعل. أما ما يرتبط بمبحث العلة والمعلول فالحديث قلنا يقع في جملة من المسائل. المسألة الأولى في بيان معنى العلة والمعلول، المسألة الثانية في كيفية إدراك العاقل لمفهوم العلة والمعلول، المسألة الثالثة في قانون العلية وهو أن كل معلول يحتاج إلى علتين، والمسألة الأخرى أن العلة والمعلول لهما تحقق في الخارج. هذا كله فيما يرتبط بمسألة العلة والمعلول. قال التقدم في المرحلة الرابعة أن الماهية في ذاتها ممكنة والإمكان لازم للماهية، أن الماهية في ذاتها ممكنة تستوي نسبتها إلى الوجود والعدم، فإذا كانت الماهية متساوية النسبة من حيث الوجود والعدم لا تقتضي ضرورة الوجود ولا تقتضي ضرورة العدم للخروج عن حد الاستواء، تحتاج إلى مرجح. ذاك المرجح عنوناه بعنوان العلة. السؤال: هذا المرجح الذي يتوقف عليه ترجيح أحد جانبي الماهية هو مرجح خارجي خارج عن الذات أم هو مرجح داخل الذات؟ هنا احتمالان. الاحتمال الأول أن يقال بما أن الماهية متساوية النسبة من حيث الوجود والعدم، فترجيح جانب الوجود على العدم أو ترجيح جانب العدم على الوجود يتوقف على مرجح. الاحتمال الأول أن يقال بأن نفس الذات تكون مرجحة، وهذا معناه أن المرجحة من داخل الذات، وهذا الاحتمال باطل، لأن فرض أن المرجحة من نفس الذات خلف أن الماهية متساوية النسبة. الماهية متساوية النسبة من جميع الجهات، لا موجودة ولا معدومة، لا راجحة ولا مرجحة، فهي من حيث هي ليست إلا هي. إذن مقتضى أن الماهية أن الذات متساوية النسبة من حيث الوجود والعدم، ترجيح جانب الوجود لا بد أن يكون من خارج الذات وهو العلة. قال وأنها، أي أن الماهية في ذاتها، في رجحان أحد الجانبين، يعني جانب الوجود أو جانب العدم، محتاجة لا إلى مرجح يكون نفسها بل إلى مرجح يكون غير الذات. يعني خارج الذات. وعرفت أن القول بحاجتها، إذن جانب الوجود يحتاج إلى مرجح ليترجح، خب جانب عدم كيف؟ يقول القول بوجود علة ترجح جانب العدم، هذا على سبيل المجاز، لأنه عدم العلة علة عدم المعلوم. يقال لم يكن غيب فلم يتحقق المطر، وجود المطر معلول لوجود الغيب، ولكن عدم المطر معلول لأي شيء؟ لعدم الغيب. عدم الغيب علة لعدم المطر، هذا على سبيل التجوز، هذا ما تقدمت الإشارة عليه، تقدمت الإشارة إليه. وعرفت في المرحلة الأولى في الفصل العاشر أن القول بحاجتها، أي بحاجة الذات في رجحان عدمها جانب العدم إلى غيرها، نوع تجوز، كأننا قلنا العدم بطلان محض لا شيئية له، نوع تجوز، هذا أين تقدم؟ لا علمية في العدم، وإنما الحاجة في الوجود، يعني المعلول من حيث وجوده يحتاج إلى علته، أما من حيث عدمه يكفي في عدمه، لأنه نقول هناك علة للعدم. المعلول من حيث وجوده يفتقر إلى علته، وإنما الحاجة في الوجود، فلوجودها أي وجود الماهية توقف على غيرها على علته، وهذا التوقف لا محالة على وجود الغير، فإن المعلوم من حيث هو معلوم بطلان لا شيئية له، فهذا الموجود المتوقف عليه في الجملة هو الذي نسميه علتان، والماهية المتوقف عليه في وجودها معلولتها، معلولة العلة. هذا كله فيما يرتبط بالمبحث الأول، وهو مبحث العلة والمعلوم. المبحث الثاني هو المعبر عنه بمبحث الجعل. أولا قبل أن نشرح في بيان مبحث الجعل، لا بد أن نفرق بين مبحثين فلسفيين. المبحث الأول هو مبحث التحقق، والمبحث الثاني هو مبحث الجعل. فيقال ما هو الأصيل المتحقق، ويقال ما هو الأصيل المجعول. أصالة الجعل وأصالة التحقق. أصالة التحقق أين بحثناها؟ بحثناها في المرحلة الأولى في الفصل الرابع، أن الأصيل ما هو؟ هو الوجود أو الماهية. المتحقق في الخارج بحيث يكون منشأ لترتب الآثار واختلاف الآثار هو الوجود أو الماهية. إن قلنا بأن الأصيل هو الماهية، إذن الأصالة التحقق لمن؟ للماهية. وإن قلنا بأن الأصيل هو الوجود، يعني أصالة التحقق للوجود، ونحن أثبتنا بأن الأصالة التحقق لمن؟ للوجود، أصالة الوجود واعتبارية الماهية. هذا البحث يسمى ببحث أصالة التحقق، يعني أن المتحقق في الخارج الذي يكون منشأ لترتب الآثار هو الوجود أو الماهية، أصالة الوجود أو أصالة المال. هذا ما بحثنا عنه في المرحلة الأولى. الآن عندنا بحث آخر لا يتوهم أنه تكرار للمرحلة الأولى. أيوة، هو أصالة الجعل. ما معنى أصالة الجعل؟ أصالة الجعل ترتبط بمبحث العلة والمعلول، أما أصالة الوجود واعتبارية الماهية أي أصالة التحقق لا ربط لها بمباحث العلة والمعلول. هناك في المرحلة الأولى لا نريد أن نقول العلة ما هي المعلول ما هو، لا نريد أن نقول أن المتحقق في الخارج بغض النظر كان علة كواجب الوجود كان معلولا كالممكن، أن المتحقق في الخارج أن الأصيل في الخارج وجود أو ماهية، ولم نقل علة أو معلوم. إذن أصالة التحقق في المرحلة الأولى في مبحث أصالة الوجود واعتبارية الماهية لها ربط بالعلة والمعلول أو لا ربط لها؟ لا ربط لها. هذا أولا. وثانيا، أصالة التحقق بمعنى أصالة الوجود أو الماهيات تختص بالممكن أو تشمل الممكن والواجب، تشمل ماذا؟ الممكن والواجب. نقول الموجود المتحقق في الخارج سواء كان واجبا أو كان ممكنا، ما هو؟ هو الوجود أو الماهية. هناك يقال وجود وماهية. أما في مبحث الجعل وهو من المباحث الدقيقة إنصافا، ولكن السيد العلامة أشار إليه نحو الإشارة، وإلا مبحث الجعل تجده بشكل مفصل دقيق أي لا في بدايته، إنما أي في شرح المنظومات، حتى في نهاية الحكمة لا تجد تلك ذلك التفصيل. الجعل وتقسيم الجعل إلى جعل تأليفي، جعل تركيبي، جعل بسيط. مبحث الجعل أولا يرتبط بمبحث العلة والمعلوم. إذن هذا فرق أساسي بين مبحث التحقق أصالة التحقق وبين أصالة الجعل. أصالة التحقق لا علاقة لها بمباحث العلة والمعلوم، أما أصالة الجعل لها ربط وثيق بمبحث العلة والمعلوم. نعم، الفلاسفة اختلفوا، يقدمون مبحث الجعل على مبحث العلة والمعلوم، أو مبحث العلة والمعلوم على مبحث الجعل. سيد العلامة قدم العلة على مبحث الجعل. ما معنى أصالة الجعل؟ بعد أن قلنا أن المعلول يتوقف عدمه أو وجوده، وجوده، بعد أن قلنا أن المعلول يتوقف وجوده على وجود علة، هنا يأتي السؤال. العلة التي تجعل ماذا؟ تجعل وجود المعلول، تجعل ماهية المعلول، أم لا هذا ولا هذا بل شيء ثالث. ما الذي تمنحه العلة؟ ما الذي تفيضه العلة؟ هذا معناه أصالة الجعل. ما هو؟ هل إن قلنا بأن الذي يصدر عن العلة هو الماهية، هذا معنى أصالة الجعل الماهية. الماهية هي المجهولة. المجهول ما هو من قبل العلة؟ هناك جاعل، وكل جاعل يحتاج، وكل جاعل يصدر عنه مجعول. الكلام في المجعول الذي تجعله العلة ما هو؟ إن قلتم الماهية إذا أصالت الجعل الماهي، إن قلتم الوجود إذا أصالت الجعل من؟ للوجود. إن قلتم بأن المجعول هو الصيرورة إذا أصالت الجعل من؟ للصيرورة. إذا هذا فرق ثالث بين مبحث أصالة التحقق وبين مبحث أصالة الجعل، أن مبحث أصالة التحقق في المرحلة الأولى يدور بين احتمالين، إما الوجود وإما المتحقق في الخارج، يا وجود يا أما أصالة الجعل الاحتمالات تصل إلى ثلاثة، أما أن يكون المجعول هو الوجود، إما أن يكون المجعول هو الماهية، إما أن يكون المجعول هو صيرورة. ثلاثة احتمالات. إذا التفت جيدا، الآن نحن ليس في صدد مقام أن المتحقق في الخارج ما هو؟ هل هو الوجود فيقال بأصالة الوجود؟ هو الماهية فيقال بأصالة الماهية؟ هذا البحث فرغنا عنه وبحثناه في المرحلة الأولى تحت عنوان أصالة الوجود واعتبارية الماهية. الآن نريد أن نقول العلة ماذا يصدر عنها؟ ما هو المجعول؟ العلة ماذا تضع في المعلول؟ المعلول يتوقف على العلة، لكن ما الذي وجود المعلول يتوقف على العلة؟ العلة تؤثر. ماذا؟ ما هو الأثر الذي تضعه في المعلول؟ التفت عندما أقول العلة تضع أثرا في المعلول، لا يتبادر إلى ذهنك أن المعلول بمثابة كأس والعلة تملأ هذا الكأس، لا ليس بهذا المعنى، وإنما عبر بالأثر لأن العقل يحلل المعلول. ما هي حقيقة المعلول؟ المعلول أثر أثرت فيه المعلول. ما هو؟ شيء أثرت فيه العلة. ذاك الأثر ما هو؟ ذاك الأثر ما هو؟ هذا هو مسألة أصالة أو أصالة الجعل أو مبحث الجعل. لاحظ قال ثم إن المجعول، المجعول يعني أثر العلة، ما هو؟ لأن المعلول ما هو؟ المعلول شيء أثرت فيه العلة، إذا أثر العلة ما هو؟ ثم إن المجعول للعلة والأثر الذي تضعه في المعلول. لا يتبادر ذلك أن المعلول كالكأس، كما نضع الماء فيه المعلول العلة تضع فيه شيء. الأثر ما هو؟ هنا ثلاثة احتمالات، إما أن يكون وجود المعلول قوله، أو ماهية المعلول قول آخر، أو صيرورة ماهية المعلول موجودة، يعني الصيرورة. إذن ثلاثة احتمالات، أن يقال بأن المجعول من قبل العلة هو الماهية، وهذا باطل. لماذا؟ لأن العلة أصيلة، وما يصدر عنه يجب أن يكون أصيلا، والماهية أمر باعتباري، فلا يكون الاعتباري كالماهية هو ما يصدر عن العلة. ما يصدر عن العلة المجعول من قبل العلة لا بد أن يكون أصيلا تستقر فيه الحاجة، ويكون ذلك الأصيل هو المرتبط بالعلة، ارتباط التعلق والفقر والاحتياج، والماهية أمر اعتباري. إذن هذا الاحتمال باطل، أن يكون المجعول هو الماهية. لهذا قال لكن يستحيل أن يكون المجعول هو الماهية. لماذا قال لما تقدم أن الماهية اعتبارية؟ الأصل للوجود، والذي للمعلول من علته أمر أصيل. على أن الذي تستقر فيه حاجة الماهية المعلولة ويرتبط بالعلة هو وجودها لا ذات. هذا بيان آخر، وجه آخر. إذا قلت لكم ما الدليل على أن المجعول ليس الماهية، تقول أولا لأن الماهية اعتبارية، ثانيا نحن في مبحث العلة والمعلول في البحث الأول ماذا كنا نقول؟ قلنا ذات الماهية يتوقف على علة أو وجود الماهية يتوقف على علة. أيهما الدقيق؟ أيهما الصحيح؟ وجود الماهية لا ذات الماهية، لأن ذات الماهية متساوية. وجانب الوجود يتوقف على علة، وجودها يتوقف على علة، لا أن ذاك الماهية يتوقف على علة. وهذا معنى على أن الذي تستقر في حاجة الماهية المعلولة ويرتبط بالعلة وجودها لا ذات الماهية، ذاتها متساوية النسبة من حيث الوجود وجودها. ترجيح جانب الوجود يتوقف على علة. الاحتمال الثاني أن يقال بأن المجعول من قبل العلة أن أثر العلة هو الصيرورة. ما معنى الصيرورة؟ الصيرورة بمعنى انتساب، صيرورة بمعنى النسبة. الماهية لا تقتضي نسبة الوجود بنحو الضرورة ولا ضرورة النسبة على الماهية متساوية النسبة من حيث الوجود والعدم. لما جاءت العلة نسبت الوجود إلى من؟ إلى الماهية. الماهية في ذاتها لا الوجود ينسب إليها ولا العدم ينسب إليها، متساوية النسبة. لما جاءت العلة ماذا فعلت العلة؟ نسبت الوجود إلى الماهية. يقال الإنسان موجود. الإنسان قبل العلة موجود أو ليس موجود؟ قبل علته ليس موجود. متساوي النسبة من حيث الوجود والعدم. لما وجدت علة الإنسان ماذا صدر عن العلة؟ نسبة الوجود إلى الإنسان، صيرورة، والصيرورة نسبة. فالذي صدر عن العلة هو هذا الصيرورة، المعنى النسبي. هذا الاحتمال باطل. وجه بطلانه ما هو؟ كيف جيدا؟ لعل أعقد عبارة الدرس هذه العبارة، ولاحظت في الامتحان أن أبحث عن العبارات التي تحتاج إلى بيان. لاحظ معي النسبة في حقيقتها ما هي؟ الصيرورة نسبة، نسبة الوجود إلى الماهية. النسبة متقومة بطرفين، كل نسبة قوامها بطرفين. توجد نسبة من دون طرفين؟ لا. كل نسبة متقومة بوجود طرفين. إذا كان الذي يصدر عن العلة أثر العلة المجعول من قبل العلة هو النسبة، إذن هناك طرفان. نسأل ما هما الطرفان؟ هما الوجود والماهية. نسبة الوجود إلى الماهية. هذه المقدمة الأولى احفظها جيدا، أن المجعول إذا كان هو النسبة، قوام النسبة بالطرفين. جيد. المقدمة الثانية نقول في المقام: ما يصدر عن العلة أصيل أو اعتباري؟ أصيل. قلنا العلة أصيلة، ما يصدر عنها المجعول من قبلها أثرها لابد أن يكون أصيلا. لهذا قلنا لماذا لا تكون الماهية هي المجعولة؟ لأنها اعتبارية. إذا وصلنا إلى هذه النتيجة، أن المجعول من قبل العلة هو أصيل، والمفروض أن المجعول ما هو من قبل العلة بناء على هذا الاحتمال هو نسبة والصيغة. إذا النسبة أصيلة وليست بأصيلة؟ أصيلة. إذا قلت لك ما الدليل على أن النسبة أصيلة؟ تقول لي أنها مجعول العلة، ومجعول الأصيل يجب أن يكون أصيلا. جيد. وهذه النسبة تعلقت بأي شيء؟ بطرفين، قائمة بطرفين هما الوجود والماهية. نسأل هذا السؤال: هذان الطرفان أصيلان أم اعتباريان؟ واضح السؤال؟ النسبة أصيلة، لماذا؟ لأنها مجعول علة، أثر العلة، وأثر العلة يجب أن يكون أصيلا. جيد. النسبة أصيلة، هذه النسبة تعلقت بطرفين هما الوجود الطرف الأول هو الوجود، الطرف الثاني هو الماهية. السؤال هنا: هذان الطرفان أصيلان أم اعتباريان؟ نقول باعتباره. لماذا؟ نقول لأنه لم يتعلق بهما الجعل. الجعل تعلق بأي شيء؟ بالنسبة. الطرف الأول وهو الوجود لم يتعلق به جعل فيكون اعتبار، والطرف الثاني وهو الماهية لم يتعلق به جعل فيكون اعتبار. إذا قلت لك ما الدليل على اعتبارية الطرفين؟ الجواب واضح، لأن الجعل لم يتعلق بهما، إنما الجعل تعلق بالنسبة والصغر. والنسبة بما أنها تعلق بها، بما أن الجعل تعلق بها هي أصيلة، ولكن أطراف النسبة لم يتعلق بهما الجعل، فلا تكون الأطراف أصيلة. إذا الأطراف اعتبارية. جيد. ماذا نريد أن نصل إليه؟ نقول معنى ذلك أن الأصيلة متقوم بأمرين اعتبارية، لأن حقيقة النسبة أنها قائمة بطرفين. فإذا كانت الأطراف اعتبارية، معنى ذلك أن النسبة التي تعلق بها الجعل أن الأصيلة قائمة بأمرين اعتباريين، وهذا محال. يستحيل أن يتقوم الأصيل بأمور اعتبارية. إذن نلملم الاستدلال الآن. نقول ما الدليل على بطلان أن المجعول من قبل العلة هو النسبة والصيرورة؟ نقول الدليل على ذلك لو كان المجعول هو النسبة للزم تقوم الأصيل بالاعتبار، وهذا باطل. خب، وجه الملازمة أوضحناها. تبت جيدا لهذا المقطع، هذا لعل أدق ما في عبارات المصنف هو هذا. قال: ويستحيل أن يكون المجعول هو الصيرورة، الصيرورة بمعنى الانتساب. لماذا؟ الانتساب والانتصاب. الصيرورة ليست هي نفس النسبة، الانتساب يعني نسبة الوجود إلى الماهية، وليس نفس النسبة بما هي هي، يعني الأمر المنسوب. لأن الصيرورة معنى نسبي. ما الدليل على نسبيتها؟ لأنها قائمة بأطراف، قائم بطرفين. ما هما الأطراف؟ الوجود والماهية. ومن المحال أن يقوم أمر أصيل خارجي. ما هو الأمر الأصيل الخارجي؟ هو الصيرورة. لماذا أصيل خارجي؟ لأنها أثر العلة، لأنها المجعول من قبل العلة، لأنها ما صدرت عن العلة، وما صدر عن الأصيل يكون أصيلا. ومن المحال أن يقوم أمر أصيل خارجي وهو الصيرورة بطرفين اعتباريين غير أصيلين، وهما الوجود والماهية، يعني أطراف النسبة. وبشيخنا هنا السؤال، لماذا أطراف النسبة اعتبارية؟ الجواب لأن الجعل لم يتعلق بهما، تعلق الجعل بالصيرورة. صاحب المنظومة عنده كلام يقول لعل من قال بالصيرورة لا يريد مجرد انتساب الوجود للماهية، هذا سخيف، لا يذهب إليه أحد، إنما لعل المراد من القول بالصيرورة هو أن المجعول من قبل العلة هو وجود الماهية، هو أن العلة تجعل وجود الماهية موجودة، فالمجعول هو الوجود، صيرورة الماهية موجودة بمعنى وجود الماهية، فيرجع إلى الوجود، أن المجعول من قبل العلة هو الوجود. يحاول صاحب المنظومة المحقق السبزواري أن يرجع الصيرورة إلى القول الصحيح، وهو أن ما يصدر عن العلة المجعول من قبل العلة هو الوجود وليس مجرد الانتساب، وجود الماهية. فالمجعول من المعلول والأثر الذي تفيده العلة هو وجوده، وجوده يعني وجود من؟ وجود المعلول، لا ماهية المعلول لأنها اعتبارية، ولا صيرورة ماهيته موجودة، وإلا لازم أن يتعلق الأصيل بال، أن يقوم الأصيل بالاعتبار، وهو المطلوب، أي أن المجعول هو الوجود. هذا تمام الكلام فيما يرتبط بالفصل الأول. الفصل الثاني في انقسامات العلة، وهذا فصل اصطلاحات العلة ليس أكثر، يذكر مجموعة من التقسيمات للعلة. التقسيم الأول هو تقسيم العلة إلى علة تامة وإلى علة ناقصة. ما هو الفرق؟ نقول العلة التامة هي التي بوجودها يجب وجود المعلوم، وبعدمها يمتنع وجود المعلوم. الله تبارك وتعالى هو علة تامة، بوجوده بإرادة الله علة تامة، بإرادته يوجد العالم، وبعدم إرادته ينعدم العالم. أما العلة الناقصة بعدمها ينعدم المعلوم، لكن بوجودها لا يجب وجود المعلوم. لا، العلة الناقصة بعدمها يمتنع المعلوم، أما بوجودها لا يجب وجود المعلوم لأنه جزء علم. نظير الأب جزء علم للأب، بوجود الأب فقط لا يوجد الولد، لكن بانعدام الأب ينعدم الولد. هذا هو الفرق بين العلة التامة والعلة الناقصة. قال تنقسم العلة إلى تامة وناقصة، فإن العلة إما أن تشتمل على جميع ما يتوقف عليه وجود المعلول، مثلا هذا الكرسي، هذا الكرسي يتوقف على ماذا؟ يتوقف على النجار، العلة الفاعلية، يتوقف على الخشب، العلة المادية، يتوقف على الغاية، العلة الغائية، يتوقف على هيئة وصورة الكرسي، العلة الصورية. مجموع هذه العلل الأربع تسمى علة تامة، وكل واحدة تسمى جزء العلة. أن تشتمل على جميع ما يتوقف عليه وجود المعلول. الابن يتوقف على وجود الأبي وعلى وجود الأم وعلى الالتقاء بينهما، على رفع الموانع، على تحقيق الشرائع، كل هذه مجموعها يشكل علة تامة، بحيث لا يبقى للمعلول معها، معها مع العلة التامة، إلا أن يوجد، يعني يجب وجوده. بوجود العلة التامة يجب وجود المعلول، وهي العلة التامة. وإما أن تشتمل على البعض دون الجميع، على البعض يعني بعض ما يتوقف عليه وجود المعلول، وهي العلة الناقصة. الفرق بينهما قال: وتفترقان من حيث إن العلة التامة يلزم من وجودها وجود المعلول، ولا لأنه يستحيل تخلف المعلول عن علته التامة، ومن عدمها عدم المعلول. أما العلة الناقصة لا يلزم من وجودها وجود المعلول، ولكن يلزم من عدمها عدم امتناع المعلول، عدم المعلول. جيد، هذا تقسيم. تقسيم آخر: أن العلة قد تكون واحدتان وقد تكون كثيرتان. العلة واحدة وعلة كثيرة. علة كثيرة يعني معلول له أكثر من علة. نظير ماذا؟ الحرارة. الحرارة موجود نوعي له أكثر من علة، فالحرارة تنبعث عن، تصدر عن الشمس، تصدر عن المصباح الكهربائي، تصدر عن النار، تصدر عن اصطكاك الحجران، تصدر عن الاحتكار، فيقال هذه علل كثيرة. وعندنا علة واحدة نظير الصادر الأول، ليس له إلا علة واحدة وهو الله تبارك وتعالى، يعني علة منحصرة. أما العلل الكثيرة علل بديلة. قال: وتنقسم أيضا إلى علة واحدة يعني انحصارية، وعلة كثيرة. التفت، ليس المراد من العلل الكثيرة يعني مجموع علل ناقصة، يقال الأب والابن، الأب الزوج والزوجة والالتقاء وعقد النكاح، هذه علل كلها لمن؟ لوجود الأب. هنا تقسيم العلة إلى واحدة وكثيرة، العلة التامة، بينما هذه كل منها يمثل جزء العلة. الأب جزء علة، الأم جزء علة، عقد النكاح جزء علة، الالتقاء جزء علة، كلها جزء علة، مجموعها يمثل علة تامة. هنا واحدة وكثيرة يعني العلة التامة. الحرارة تصدر عن الشمس وهي علة تامة لها. الحرارة تصدر عن النار والنار علة تامة. قال: وتنقسم أيضا، أيضا التفت، يأتينا إن شاء الله في بعض المباحث استحالة توارد علتين تامتين مستقلتين على معلول واحد. إذن هذا معناه أن كل معلول ليس له إلا فكيف تقسمون العلة إلى واحدة وكثيرة؟ نقول لا، كل معلول له علة واحدة إذا كان معلولا شخصيا، أما إذا كان معلولا نوعيا صنفيا كالحرارة فلا مانع من وجود علل متعددة كالحرارة. أما إذا جئنا إلى هذه الحرارة، لاحظ مو عنوان الحرارة، هذه الحرارة بالذات، هذه الحرارة إذا صدرت عن النار استحالة أن تصدر عن غيره، هذه الحرارة منبثقة عن النار، منبعثة عن النار، إذا ليست منبعثة عن غيره، شوف هذه الحرارة معلوم شخصي جزئي. تفهمتم جيدا لهذا المطلب؟ إذا قال الفلاسفة والأصوليون يستحيل توارد علتين تامتين مستقلتين على معلول واحد بهذا القيد، معلول واحد شخصي. وإذا هناك علل كثيرة، الأب علة والأم علة وعقد النكاح علة، مجموعة علل اجتمعت على معلول واحد وهو الإب وجود الولد، نقول علل تامة وليس علل ناقصة. وتنقسم العلة إلى بسيطة، بسيطة يعني لا جزء لها، وإلى مركبة بمعنى ما لها جزء. وتقدم في المرحلة الأولى أن البسيط قد يكون بسيط بحسب الخارج، وقد يكون بسيط بحسب العقل. عندنا شيء في الخارج بسيطة يعني لا جزء له، مثل ماذا؟ من يأتي بمثال على وجود بسيط في الخارج غير الله تبارك وتعالى لا جزء له؟ نريد من الأمور المادية، لا يوجد الأعراض، نعم الأعراض قلنا في الخارج هي بسيطة، في الذهن تكون مركبة من أجناس وفصول، قلنا الأعراض لا مادة ولا صورة لها في الخارج بخلاف الجوهر، هذا تقدم. وأيضا العقل المجرد، أنا قلت من الماديات الأعراض، أما من المجردات واضح، العقل المجرد بسيط ليس مركب. قال والبسيط إما بسيطة بحسب الخارج كالعقل المجرد، شيخنا العقل المجرد علة، نعم علة، العقل المجرد علة لمن؟ العقل المجرد يوجد معلولات، العقل المجرد يوجد عالم المثال. والأعراض وإما أن تكون بسيطة بحسب العقل، وهي ما لا تركيب فيه خارجا من مادة وصورة ولا عقلا من جنس وفاصل، لأنه الذي يتركب من مادة وصورة لا بد أن يتركب من ماذا؟ من جنس وفاصل. الذي يتركب من مادة وصورة لا بد أن يتركب من جنس وفاصل، ولهذا قال لاحظ لا يتركب لا من مادة وصورة ولا من جنس وفاصل، يعني بسيط في الخارج وبسيط أين؟ في الذهن. تارة يكون الشيء مركب في الذهن ولكنه بسيط في الخارج كالعرض، الأعراض بسيطة في الخارج ولكنها مركبة من جنس وفاصل في الذهن. هل يوجد عندنا موجود هو بسيط في الخارج يعني ليس مركب من مادة وصورة وليس مركبا من جنس وفاصل، يعني لا توجد له لا أجزاء خارجية ولا أجزاء عقلية؟ الله تبارك وتعالى، الله علة العلل ليس مركبا، بسيط من جميع جهات تبارك وتعالى، إذ لو كان مركبا للزم الاحتياج، لأن المركب يفتقر إلى الأجزاء والاحتياج ينافي واجب الوجود. وأبسط البصائر ما لم يتركب من وجود وماهية وهو الواجب تبارك وتعالى. وإلا جميع الممكنات مركبة ولو تركيبا عقليا من وجود وماهية. كل ممكن هو زوج تركيبي من وجود وماهية على الواجب تبارك وتعالى. تقسيم آخر أن العلة تنقسم إلى قريبة وبعيدة. ما الفرق بين العلة القريبة والعلة البعيدة؟ إذا كانت هناك واسطة بين العلة والمعلول فتسمى هذه العلة بالعلة البعيدة. إذا لم توجد واسطة بين العلة والمعلول فتسمى العلة بالعلة القريبة. نريد علة لا واسطة بيننا وبين معلول الله تبارك وتعالى. أول مخلوق صدر عن تبارك وتعالى العقل الأول الحقيقة المحمدية نور نبيك يا جابر. توجد واسطة بين هذا النور وبين الله؟ لا توجد واسطة. أول صدر عن تبارك وتعالى الأول العقل كلها بعض ممكن نرجع إلى معنى واحد. أما إذا كانت بين العقل بين العلة وبين معلولها وصائر كما في عالم الإنكار. أنا معلول ابني ابني معلول لي أنا علة الوجود ابني وأنا معلول لمن؟ لأبي وأبي لجدي وجدي لجدي جدي وهكذا. هناك وصائر بين المعلول والعلة فأنا فأبي يطلق فأبي بالنسبة لي يكون علة قريبة لأن بيني وبين أبي لا توجد واسطة. أبي بالنسبة لعلة قريبة لكن أبي بالنسبة إلى ابني يكون علة بعيدة. لماذا؟ لأني أنا أتوصى بينها. قال ما لا واسطة بينها وبين معلولها والبعيدة بخلافها كعلة العلال. لاحظ معي النفس بالنسبة للإرادة علة قريبة أو بعيدة. وبقى الإرادة معلولة لمن؟ للنفس. هنا علة لا توجد واسطة بين النفس والإرادة تكون النفس علة قريبة ولكن الإرادة علة لحركة العضلات. إذا حركة العضلات النفس تكون علة قريبة لها أو بعيدة؟ بعيدة لتوسط الإرادة. تقسيم آخر وتنقسم العلة إلى داخلية وإلى خارجية. العلل الداخلية هي علل القوام يعني الجنس والفصل والمادة والصورة. قلنا حقيقة الجسم ما هو؟ أنه مركب من مادة وصورة. الجسم يتوقف على المادة والصورة. إذن المادة علة والصورة علة لوجود الجسم. لولا المادة والصورة لم يوجد الجسم. هذه يطلق عليها بالعلة الداخلية تقوم حقيقة الجسم نظير الجنس والفصل. حقيقة الإنسان ما يتوقف عليه الإنسان هو الحيوان فلهذا دائما يقال العلة الصورية والعلة المادية من علل القوام. أما العلة الفاعلية والعلة الغائية من علل من العلل الخارجية غير القوام. قال والعلل الداخلية تسمى أيضا علل القوام هي المادة والصورة المقومتان للمعلول. الجسم الجسم معلول للمادة والصورة والمادة هي الجنس والصورة هي الفصل. إذن الجنس والفصل أيضا من علل القوام. لهذا في منطق الشيخ المظفر ماذا قالوا؟ قالوا بأن الجنس والفصل من العلل داخلية. راجع الكلمة في الجزء الثالث من العمارة. قال والعلل الخارجية وتسمى أيضا علل الوجود لكن يتوقف وجود المعلول عليهما، وهما الفاعل والغاية. الفاعل ما هو؟ يعني ما منه الوجود، والغاية ما لأجله الوجود. هذا الكرسي يتوقف على أربع علل: على المادة وهي ما فيه الوجود الخشب، وعلى الصورة شكل الكرسي هيئة الكرسي وهو ما به الوجود، وعلى الفاعلية النجار ما منه الوجود، والغاية ما لأجله الوجود وهو الجلوس على الكرسي. العلة الفاعلية والغائية اللتان خارجتان عن حقيقة الجسم، ولكن المادة والصورة علتان داخليتان في حقيقة الجسم. كل جسم يجب أن يكون عبارة عن مادة وصورة. قال: وربما سمي الفاعل ما به الوجود هو ما منه الوجود، والغاية ما لأجله الوجود. وتنقسم العلة إلى علل حقيقية ومعدات. ما الفرق بين العلل الحقيقية والعلل الإعدادية؟ العلل الحقيقية هي التي يتوقف عليها وجود المعلول وتمنع الوجود للمعلول بهذا التعريف. أما العلل الإعدادية، العلل الإعدادية ليس هي التي تمنع الوجود للمعلول، إنما تقرر تهيئ. مثلا مثلا لاحظ معي: الذي يوجد الحرارة من؟ النار. فالنار تسمى علة حقيقية لأنها تمنع الوجود للحرارة. لكن الكبريت لا يعد علة حقيقية. لماذا؟ لأن ليس الكبريت هو الذي يكون مصدرا للحرارة، يمنع الحرارة النار. مثال آخر: الإحراق. الإحراق ما هي علة الإحراق شيخنا؟ النار. ولكن شرط الإحراق ما هو؟ اقتراب الورقة إلى النار. هذا الاقتراب يسمى علة إعدادية، معد ليس أكثر، يهيئ حدوث الاحتراق، لا أن الإحراق صادر من الاقتراب. مصدر الإحراق هو النار، وليس مصدر الإحراق هو الاقتراب. فالاقتراب يعد علة معدة. إذن العلة الحقيقية هي العلة التي تمنع الوجود، لأنها تعد وتهيئ العلة لإفاضة الوجود على المعلول. يذكر بعض الأمثلة. قال: وتنقسم العلة إلى علل حقيقية ومعدات. وفي تسمية المعدات علل تجوز. لماذا تجوز؟ المجازا، لأن العلة هي التي تمنع الوجود، والعلل الإعدادية لا تمنع الوجود، إنما تهيئ تقرر ليس أكثر، دورها الإعداد. فليست عللا حقيقية لأنها غير مانحة، وإنما هي مقربات تقرب المادة إلى إفاضة الفاعل. مثلا كورود المتحرك في كل حد من حدود المسافة، فإنه يقربه إلى الورود في حد يتلوه